بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتابه التحقيق والإيضاح: ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة، لوروده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا، ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما. ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولا سبق إليه السلف الصالح. فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، علم أنه بدعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا في التلفظ بالنية عند الإحرام. كان البارحة ذكر المؤلف أن الحاج بعد أن يتجرد من المخيط ويغتسل ويلبس ثياب الإحرام، الإزار والرداء، ينوي بأحد الأنساك الثلاثة بقلبه، إنما الأعمال بالنيات. يعني إن أراد أن يعتمر يقول لبيك اللهم عمرة، وإن أراد أن يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن أراد أن يحج قارنا بين الحج والعمرة يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، وإن أراد أن يكون الحج مفردا فقط بالحج يقول لبيك اللهم حجا. هو يقول: لم يرد التلفظ بالنية في العبادات إلا في الحج، فلا يشرع للإنسان أنه إذا أراد أن يطوف بالبيت يقول نويت أن أطوف 7 أشواط، أو أراد أن يصلي صلاة الظهر يقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات، ولا المغرب ولا العشاء ولا أي وقت من الأوقات، لأن ذلك كله في القلب. أنت ما جئت لصلاة المغرب الليلة متوضئ من البيت وجئت للمسجد ناوي أن تصلي صلاة المغرب، فأنت لما تقول الله أكبر ليس لك نية إلا أن تصلي صلاة المغرب. وتريد تخبر من؟ تدث مع الناس، الناس يرونك أنك تصلي، تريد تخبر الله عز وجل، الله يعلم بكل شيء. إذن ما يحتاج أن تتلفظ بلسانك، لأن التلفظ قد يخطئ الإنسان. بعض الأوقات نسمع بعض الناس الذي متعود على هذا الكلام قد يخطئ، يريد يقول 4 ركعات يقول 3 ركعات أو ركعتين. فالأحسن الاتباع للسنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان التلفظ بالنية في الصلاة أو في الطواف لبينه للناس، ولكنه لم يبين للناس ذلك. فدل هذا على أن التلفظ بالنية في العبادات غير الإحرام بدعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا في الحج قال: قول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. وأما في الصلاة وفي الطواف وفي غير ذلك فلا يقول نويت، لا حينما ترمي الجمرات ما تقول نويت أرمي الجمرات 7 حصيات، ولا حين تأتي تطوف تقول نويت أطوف 7 أشواط. هذا الكلام كله لا تقوله، لأنك لم تأتي إلا لهذا العمل. إذا النية في القلب، فالإنسان ينوي بقلبه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ذكر الأحاديث الواردة في ذلك. أولا قال إن الرسول لم يبين لنا، فلو كان هذا من الأمور المشروعة لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول ترك أمته على المحية البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لم يترك شيئا مما تحتاج إليه البشرية في دينها ولا دنياها إلا بينه لهم. في الدين كل شيء بينه عليه الصلاة والسلام، وفي أمور الدنيا الأمور العامة كلها متفق عليها ومبينة في كتاب الله. فالله عز وجل يقول لم يفرط الله في الكتاب من شيء، ما فرط الله في كتابه من شيء، والسنة بينت ووضحت كل ما تحتاج إليه البشرية. من جاء بعبادة من عند نفسه فكأنه يقول أن الرسول قصر ما بين، أنت ما قلت بلسانك، لكن لماذا تصنع شيئا الرسول لم يصنعه؟ فحينما تصنعه كأنك تقول الذي جاء به الرسول لم يكفي. ولهذا قلنا في رمي الحجر، في رمي الجمرة بالحصى، الرسول قال بمثل هذا فرموا، فلما تأتي بحجر كبير كأنك تقول اللي قال الرسول ما يكفي، وهذا لا ينبغي. ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نعمل به وأن نتمسك به، وهذه هي السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في المواقيت المكانية وتحديدها. قال رحمه الله: المواقيت خمسة. الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي.
لحظة، هو تكلم قبل ذلك عن المواقيت الزمانية، زمان ومكان. أما الزمان فالله عز وجل ذكر الحج أشهر معلومات، هذه الأشهر المعلومات شوال والقعدة وعشر ذي الحجة. في هذه الأوقات إذا جاء الحاج في هذا الزمن فله أن يحج ويعتمر، له أن يأتي بعمرة متمتعا بها إلى الحج. لكن لو جيت في رمضان وجيت في شعبان ما يحتاج في ذاك الوقت يعني تهل وتكون مهلا بالحج، لأن الحج حتى الآن ما جاء وقته، وإنما تهل بعمرة. هذا هو الزمان. طيب المكان، الآن جئت من بلدك حتى وصلت قرب مكة وتريد تحرم، إذن من أي مكان يحرم الحاج؟ من أي مكان؟ هل معنى يكون ذلك برأيه محل ما يريد يحرم، أو في أماكن محددة لا يجوز للحاج أن يتجاوزها إلا وهو محرم؟ إذن المواقيت المكانية خمسة. هذه الخمسة قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. ثم بين على الذين دون ذلك المكان يعني قريبين من مكة فمهلهم من بيوتهم، حتى أهل مكة من مكة يهلون بالحج. هذه الأماكن الخمسة سيذكرها، ثم البقية المحاذات، يعني الذي يحاذي هذا المكان يحرم الحج منه. نسمع الآن لهذه المواقيت الخمسة. الأول
قال رحمه الله تعالى: الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي.
الآن احنا في المدينة، وإذا عزمنا الذهاب إلى مكة، الإحرام يكون من هذا الميقات الذي هو ذو الحليفة. الآن في مسجد مشهور معروف، والآن المشهور عند الناس أبيار علي. من فين تحرم؟ من أبيار علي. إذن أنت في المدينة، عملك وأنت هنا كله استعداد للحج أو للعمرة. فإذا كنت نازل في بيتك في المحل الذي أنت نازل فيه تغتسل وتتطيب، إن أردت أن تتجرد من المخيط ما في مانع وتلبس ثياب الإحرام، وإن أردت أن تبقى على حالتك حتى تصل ذاك المكان وتجرد المخيط وتلبس ثياب الإحرام فكذلك. لكن إذا لبست من هنا ما تنوي بالحج، وإنما تنوي من الميقات، يعني هذا كله عبارة عن استعداد. يعني بدل ما تصل الميقات وتفسخ ثيابك وشغل وتعب، أنت من البيت استعد هذا الاستعداد، لكن إذا وصلت الميقات تحرم من هناك. ولهذا قال واحد للإمام مالك يريد أن يحرم من هنا، قال الإمام مالك يريد يحرم من المسجد، فقال له لا، رسول أحرم من المكان الفلاني. قال ما هي إلا أميال، يعني حاجة قليلة، يعني هو يقول المكان ما هو بعيد. فقال له لا، يعني هذا معناه تشريع من عند نفسك. فالرسول وقت للناس من هذا المكان، فلا يجوز للإنسان أن يحرم قبل ذلك المكان، إنما حينما يقرب ينوي. وتأسيما إذا كان الإنسان في طائرة أو كان في سيارة يكون مستعد، فإذا قارب هذا المكان ينوي ويلبي بالنسك الذي يريد بالعمرة أو بالحج. إذن الأول أبيار علي اللي هو ميقات أهل المدينة. أنتم الآن بعضكم من المغرب وبعضكم من المشرق، ومعنى ذلك أن ميقات أهل المغرب سيأتي مسمى، وكذلك ميقات أهل الشام سيأتي مسمى. فهل الذي جاء من المغرب إلى هنا معناه يرجع إلى ميقاته فيحرم منه؟ لا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر هذه المواقيت قال هي لأهلها، يعني لأهل المدينة مثلا، ولمن مر عليها من غير أهلها. أي واحد مر عليها من غير أهلها؟ ممن أراد الحج أو العمرة. يعني كل شخص أراد حجا أو عمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، ولا يجوز له أن يتجاوزه بدون إحرام. أرجو أن كلامي هذا مفهوم للإخوان جميعا، إذا كان في إشكال أنا أكرر. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: الثاني الجحفة، وهي ميقات أهل الشام، وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبلها بيسير.
هذا ميقات أهل الشام الجحفة، يعني قرية تسمى الجحفة، هي الآن خربت القرية، فالآن الناس يحرمون من رابغ، اللي يذهبون عن طريق البر يعرفون رابغ فيحرمون منها. هو يقول أنت إذا كنت من أهل الشام وجيت على الطريق الساحلي وذهبت إلى مكة تمر على رابغ فتحرم منها، بدلا عن الجحفة لأنها قد اندثرت ولا أحد يمر عليها الآن، ولكنها محاذية لها. فرابغ يقول قبلها بيسير، معنى ذلك في احتياط، يعني يحرم قبل أن يصل إلى الميقات، بل أصبحت هي الميقات نفسه الآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل.
السيل هذا ميقات أهل الطائف الآن، السيل وادي السيل حول الطائف، الذين يأتون من الجهة الشرقية من نجد يحرمون من هذا المكان، هم وغيرهم، أي واحد يمر على هذا المكان يريد الحج أو العمرة يحرم منه.
قال رحمه الله تعالى: الرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن.
وعندنا ناس من أهل اليمن الآن، فأهل اليمن يحرمون من يلملم، وهي السعدية، وهي معروفة الآن بمسجدها وعلاماتها موجودة، فكل واحد جاء عن طريق اليمن سواء من أهل اليمن أو من غيرهم إذا مر على هذا الميقات يحرم منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الخامس ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق.
هذا الميقات الخامس، ميقات أهل العراق، وادعوا لأهل العراق أن الله عز وجل يفكهم من هذه المحنة التي هم فيها. فهذا ميقات أهل العراق، والذين يأتون من تلك الجهات كلهم يحرمون من هذا المكان. طيب تفضل. وهذه المواقيت.
قال رحمه الله تعالى: وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن ذكرنا، ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة. والواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو الحج والعمرة.
فهمنا هذا، من أراد أن يحج أو يعتمر فلا بد أن يحرم من أحد هذه المواقيت الخمسة، سواء كان من أهلها أو من غير أهلها. هل يجوز له أن يتجاوز الإحرام الميقات بدون إحرام؟ لا، لا يجوز له. لكن إذا تجاوز ما الحكم؟ إذا تجاوز، إن تذكر أنه تجاوز بدون إحرام فيرجع إلى هذا الميقات فيحرم منه ولا شيء عليه. لو تجاوزت الميقات بدون إحرام، ما تنبهت للميقات ولم تعرف أنه الميقات، لكن بعدما تجاوزت قالوا لك أنت خلاص الميقات خلفك، أنت ترجع لهذا الميقات ولا شيء عليك. إذا استمريت فعليك شات، عليه شات يذبحها. أي واحد يتجاوز الميقات بدون إحرام إما أن يعود لهذا الميقات ولا شيء عليه، وإما أن يأتي بالفدية وبشات يذبحها لفقراء مكة، ما يذبح لنفسه يأكلها وإنما يذبح لفقراء مكة. نعم، الحاج هذا يقول جاء من اليمن ولكن لم يحرم من الميقات وإنما جاء للمدينة. والجواب إن كنت قاصد المدينة أولا من أجل أن تؤدي الزيارة، يعني نيتك من هناك أن تأتي للمدينة مباشرة، فأنت تحرم من الميقات من هنا بعمرة، من الميقات بحج أو عمرة تتمتع من هنا. وإن كنت أردت الحج ولكن تجاوزت بأي وسيلة من الوسائل فأنت تجاوزت الميقات بدون إحرام، وهذا لا يجوز، لا يجوز للمسلم الحاج أو المعتمر أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذ الميقات أو دنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين، لقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم.
فهمنا من كلام الشيخ على أن الإنسان إذا كان نازل في مكانه في منزله الذي هو نازل فيه في فندق أو في غيره أو في بيته وأراد الذهاب عن طريق الجو فيستعد من بيته كما قلنا، وهو في البيت يتأهب ويستعد للإحرام، بمعنى أنه يغتسل ثم يلبس ثياب الإحرام، وإن لم يرد أن يلبسها فيلبسها حينما يبلغ بأنه قرب من الميقات ويلبي عند ذلك. أي أنك إذا لبست ثياب الإحرام من هنا وأنت ذاهب عن طريق الجو ما تلبي أو تنوي في هذا المكان، أنت الآن مستعد، لكن إذا وصلت إلى المكان تنوي بالحج فتلبي بالعمرة أو تلبي بالحج. نعم. والدليل كما سمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن هذه المواقيت: هي لأهلها ولمن مر عليه من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، لأنه عليه الصلاة والسلام من حين خروجه من المدينة إلى أن رجع إلى المدينة كان كلما عمل عملا في الحج قال للناس: خذوا عني مناسككم، يعني هو يعمل الأعمال الذي هي الأعمال الفعلية أو القولية، فإذا قال لبيك اللهم لبيك هذا قولا، وإذا تجرد من المخيط ولبس الثياب فهذا فعلا. إذن هذه الأعمال التي يعملها كان يقول لأصحابه: خذوا عني مناسككم، مناسك الحج، هم أخذوها وبلغوها لمن جاء بعدهم، وإلى وقتنا الحاضر الناس يأخذوها جيلا عن جيل، وهي كلها بحمد الله واضحة ومبينة، ما على المسلم إلا أن يسأل. والله عز وجل يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا ينبغي للحاج أن يروح يرتكب الأخطاء أولا ثم بعد ذلك يستفتي، الأولى به أن يتعلم أولا: ماذا أصنع في الحج؟ أنا أريد الحج، ماذا أصنع؟ يسأل أهل العلم حتى يخبره. وذكرنا وهذا شيء معروف: أي إنسان منا يريد أن يقدم على صنعة من الصنعات، يريد أن يفتح له متجرا، يريد أن يعمل أي عمل في أعمال الدنيا، ما يروح هكذا بأمواله ويرميها ويشتغل ثم يخسر بعد ذلك، لأنه يخشى على نفسه ولهذا تجد الإنسان إذا أراد أن يفتح متجرا أراد يبيع شيء في نوع من الأنواع المعينة يروح يسأل الناس ماذا أصنع حتى لا يخسر. طيب يا أخي أنت الآن تجارتك مع الله عز وجل تريد أن تؤدي هذا النسك على الوجه المشروع الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت ما تعرف شيء في هذا الموضوع اسأل. أما كونك ترى الناس يمشون وتعمل مثل ما يعملون لا، تأكد هل العمل صحيح ولا لا، لأن أكثر الناس لا يعلمون، يمكنهم على منهج واحد مثلك عوام لا يعرفون هذه الأحكام فيعملون مثل هذه الأعمال. إذا تسأل، إذا حينما تنوي بالحج اسأل من عندك، وبحمد الله العلماء في كل مكان، اسألهم يبينوا لك الحج التي تريدها.
أنا أستطيع أغسل ثيابي وأنا محرم؟
الحاج يسأل يقول مثلا أنا حرمت من هنا ووصلت إلى مكة وممكن اتسخت المحارم، فهل يجوز أغسلها أو لا؟ هذا السؤال، والجواب نعم، الإنسان إذا اتسخت المحارم التي معه ويريد أن يغسلها يغسلها، يتزر بأي يعمل شيء آخر، لكن ما تلمس المخيط، يعني ما تأخذ ثيابك تعطيها الخياط وتأخذ ثوبك وثيابك الأولى وتلبسها، لا، تعمل لك مثل ما عمل لك إزار غير الإحرام هذا ورداء، وتقدم هذه للغسيل تغسل ثم تلبسها. فهمت يا أخي؟ يعني مهم معنى الإنسان يعني يريد يغسل هذه الإحرامات يرميها ويأخذ ثوبه ويلبس من جديد، لا، تبقى على ما أنت عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم، فله الحمد والشكر على ذلك. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم، بل دخلها وعلى رأسه المغفر، لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة، وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك.
وهذا من رحمة الله بعباده، من أراد الذهاب إلى مكة وهو لا يريد لا حجا ولا عمرة فلا يلزمه أن يحرم، بل يأتي على حالته التي هو عليها، إن كان ذهب للتجارة أو للزيارة أو لأي عمل من الأعمال فليس عليه الإحرام، وإنما من أراد حجا أو عمرة فلا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. اسأل الفقراء مكة، أنا أعلمك، أنا ما أعلم مثلك، أنا هنا. أنت يا أخي في مكة تقدم هذه الشاة تقول هذه للفقراء وتجد الفقراء موجودين وسيأخذوها منك، ما عليك إلا بس تقدمها. ممكن هو هذا، يعني احنا ما قلنا لك الآن أنه لابد تذبحها بيدك، ما دام الآن فيه بنوك فيه وكيل يأخذ من الإنسان حق الهدي حق الأضحية حق الجزاء إذا كان عليه جزاء أنت تدفع، لكن تقول له هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، هذا هدي عمرة وهذا هدي تمتع، يعني هدي تمتع يعني بالحج العمرة، وهذا هدي قران وهذا جزاء، وهذا تقوله هناك، لأنك ما تدري الآن أخطأت ولا ما أخطأت، عندما يتبين لك الخطأ هناك عند ذلك تتقدم لأي بنك من البنوك وتدفع المبلغ، هم يأخذوا منك ويكتبون في نفس الورقة، الجماعة اللي يشترون يوزعون هذه الأشياء، فكل شيء يعطوه في بابه، فما عليك إلا أن تدفع ولا ما عليك شيء. أنا عندي أسئلة كثيرة هنا من البارحة، بس نستمر شوي ثم نعود إليها. وأما من كان مسكنه،
قال رحمه الله تعالى: وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومسورة وأشباهها، فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة، بل مسكنه هو ميقاته، فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات، وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. أخرجه البخاري ومسلم.
ولما ذكر هذه المواقيت الخمسة، الآن ميقات أهل المدينة أبيار علي قريب هنا، لكن القرى التي وراء هذا الميقات، القرى التي بعده مباشرة من بعد الميقات إلى مكة، هل أهل تلك القرى يرجعون يأتون هنا ويحرمون من الميقات؟ لا، كل واحد يحرم من بيته. أهل جدة دون الميقات، دون الجحفة ودون اليمن يحرمون كذلك. وهو الآن مثل بهذه الأماكن لما ذكر إيش التي مثل بها؟
جدة.
يمثل بجدة وأم السلم، أم السلم شرق جدة قريبة من مكة، وبحرة كذلك، والشرائع، وبدر، بدر في هذه الطريق، يعني الطريق القديم من مكة وتأتي عن طريق بدر إلى جدة. يقول هذه الأماكن اللي هي دون المواقيت قريبة من مكة، أهلها لا يلزمهم أن يرجعوا إلى المواقيت حتى يحرموا منها، وإنما كل واحد يحرم من بيته الذي هو فيه، هذا ميقاته. حتى أهل مكة من مكة، أهل مكة إذا أرادوا الهل بالحج، إذا أرادوا الهل بالحج أي يريد حج من مكة، ما يذهب إلى الكعبة ولا يذهب إلى خارج الحرم إذا أراد الحج، وإنما يحرم من بيته ويقول لبيك اللهم حجا، ثم يذهب إلى منى ويكمل بقية الأماكن التي مطلوب منه أن يذهب إليها، منى ثم عرفات ثم العودة رمي الجمرات، ثم يأتي يطوف ويسعى وينتهي حجه، يبقى عليه أن يذهب إلى الجمرات في منى لرمي الجمرات. لو أراد عمرة وهو من أهل مكة، أهل مكة سكان مكة، هذا يخرج إلى الحل، يعني لا يحرم من بيته، لأنه لابد أن يجمع بين الحل والحرم، فيخرج إلى الحل من أي جهة من الجهات. الحرم له حدود، إذا جينا الحرم نجد الحدود من جهة الجنوب، من جهة الشرق، من جهة الغرب، علامات حدود الحرم، الأماكن التي لا يجوز تنفير الصيد فيها ولا قطع شجرها، فهذه كلها حرام، تخرج منها إذا كنت من سكان مكة ثم تحرم، ثم تأتي تطوف وتسعى وتفك الإحرام. هذا عمل أهل مكة، الحج من بيوتهم، لأن في عمل آخر يحرم ثم يخرج إلى منى وإلى عرفات. أما العمرة معناه طواف بالكعبة، ما يحرم من بيته ويأتي يطوف بالكعبة، لابد يخرج إلى الحل فيحرم من الحل ثم يأتي يطوف ويسعى. والدليل على هذا قصة عائشة رضي الله عنها كما سيأتي ذكره، لأن حينما حاضت ولم تتمكن من أداء العمرة في وقتها، وبعد أن انتهت طلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن تعتمر، فأمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها للتنعيم. التنعيم معناه أقرب مكان إلى مكة في الحل، يعني أنت إذا ذهبت إلى مكة تجد الجهة الشرقية، الجهة الجنوبية، الجهة الغربية بعيد الحرم، الحدود الحرم، من الجهة لجهة التنعيم قريب، ولهذا الآن تجاوزت المباني هذا المكان، أصبح التنعيم في داخل مكة، فهذا كان أقرب مكان، ولهذا أمر أخاه عبد الرحمن أن يذهب بها لهذا المكان، ثم أحرمت منه وجاءت وطافت وسعت وفكت الإحرام. وهذا سيبين لنا أيضا أن ما يعمله كثير من الحجاج من إكثار العمرة بعد الحج من الذهاب إلى التنعيم ثم الإحرام بعمرة ثم يأتي ثم يرجع ثم يأتي، هذا لا أصل له، وإنما الحكم كل من أصابها مثل ما أصاب عائشة، يعني النساء اللاتي يصبن بالحيض ولم تتمكن أن تأتي بعمرتها، أو إنسان لا قدر الله حادث سيارة فبقي في المستشفى ولم يستطع أن يأتي بالعمرة على وجهها في وقتها، مرض مرضا عاديا ولم يتمكن، هذا له أن يأتي إلى أدنى الحل سواء إلى التنعيم أو غيره فيحرم ثم يأتي بالعمرة. أما أنت الآن تأتي بالعمرة على وجهها وبعدما تكملها ثم تأتي بهذه العمر تسمعها للسيارات عمرة عمرة عمرة، هم يريدون فلوس، هم يريدون النقود من الحجاج، فما ينبغي تذهب وتأتي، لأن هذا لم يعمله أحد من الصحابة ولا من أتباعهم ولا من السلف الصالح. نعم.
قال رحمه الله تعالى
في عبارة هناك ما نبهنا عليها، وهو قوله إذا لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج. هذا يحتاج تبيين حتى تسمعه. يعني الإنسان مثلا في هذه الأيام عندنا وقت الآن، إذا ذهبت إلى مكة وجيت قبل الحج بثلاث أيام بأربع أيام بيومين، فأنت عندك متسع، عندك وقت، بمعنى أنك تصل مكة وتطوف وتسعى وتفك الإحرام ثم بعد ذلك تحرم بالحج. لكن إذا لم تأتي إلا في اليوم التاسع، يوم تسعة في الصباح وصلت مكة، يوم تسعة لابد تكون في عرفات، وعرف من فاته عرف فاته الحج، إذا غربت الشمس وطلعت الشمس في صبيحة يوم العيد والإنسان ما وصل عرفة فلا حج له. إذن أنت في وقت ضيق لا يمكنك أن تأتي لمكة وتطوف وتسعى وتفك الإحرام ثم تذهب إلى عرفات. إذن تلبي بالحج مفردا، ما تقول لبيك اللهم عمرة، تقول لبيك اللهم حجا، وتذهب إلى عرفات وتكمل أعمال الحج ثم بعد ذلك تعتمر، لأنك جيت في وقت ضيق لم تتمكن من أداء العمرة قبل الحج، والحج يفوت بفوات الوقوف بعرفة، أما العمرة فالوقت متسع. نعم.
قال رحمه الله تعالى لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما طلبت منه عائشة رضي الله تعالى عنها العمرة أمر أخاها عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه، فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم بها من الحل. وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المتقدم، ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة هو الإهلال بالحج لا العمرة.
يعني أهل مكة يهلون من بيوتهم بالحج، أما من أراد أن يعتمر فلا بد أن يخرج إلى الحل فيحرم منه ثم يأتي يطوف ويسعى ويفك الإحرام، بدليل قصة عائشة رضي الله عنها، لأنه لو كان ذلك جائزا لأمرها أن تحرم من هذا المكان. نعم.
إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل، وهذا أمر واضح وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط للمؤمن لأن فيه العمل بالحديثين جميعا، والله الموفق.
نعم. كمل الباقي.
قال رحمه الله تعالى وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة رضي الله عنها من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تعتمر بدلا عن عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك وقد حصلت لها العمرتان.
يعني هذا يبين لنا على أن العمرة إذا انتهت لا ينبغي للحاج أن يكرر مثل هذا العمل، ولو كان مشروعا لما رجع أخاها عبد الرحمن بدون إحرام، أخوها عبد الرحمن أخذها مرافقا لها حتى وصلها التنعيم ثم هي أحرمت وهو لم يحرم، ولو كان هذا مشروعا أن يكرر الحاج العمرة بعد أن تمت عمرته الأولى لرجع محرما، فلماذا يحرم نفسه من هذا الفضل العظيم؟ هذا يبين على أن هذا التكرار للعمرة بعد العمرة يعني بعد الحج لا أصل له، لأنه لم يعمله أحد، لا من الصحابة، لا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة، ولا من جاء بعدهم، والخير في اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو كانت للغير، إذا أردت للغير من التنعيم ما يصلح، تذهب إلى الميقات وتحرم عن الغير من الميقات،
قال رحمه الله تعالى: وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة رضي الله عنها فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته، والله الموفق.
هذا هو الواقع الذي يشاهد، يعني لما يكثرون من الذهاب والعودة والطواف هم قد انتهوا، فأولا خالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أتوا بحرج للناس أحرجوهم، بدل ما انتهيت أنت اترك الشخص الذي لم يعتمر هو الذي يأدي بالطواف، والذي لم يكمل حجه طواف الوداع وغيره، فاتركهم يعملون عملهم المطلوب منهم. طيب ندخل في هذا؟